بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ونشكر إدارة مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية. ومحاضرة اليوم بعنوان الأسباب الموجبة لمحبة الله تعالى. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد، فلقينا رجلا عند سدة المسجد، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: فكأن الرجل استكان، ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: فأنت مع من أحببت. وفي رواية قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. وهذه الرواية الأخرى في صحيح الإمام مسلم. ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كل هذا الفرح. فعملوا العبد لماذا فرحوا؟ لأنهم أعلموا بأن الصدق في محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يدرك به المرء منزلة قلما توصل إليها الأعمال. فعمل العبد كثيرا ما تلحقه الآفات والفترات والنقائص. أما إذا جمع الإنسان في قلبه محبة صادقة خالصة دائمة لله ورسوله، فإن هذا يعوض نقصان عمله ويبلغه المنازل العالية. لهذا قال راوي الحديث أنس في رواية في صحيح مسلم، قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. إذن المحبة أمر عظيم، شيء جليل، كما قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، قال: المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه أو من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، تالله لقد ذهبت لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب. ثم قال: وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة، قضى أن المرأة مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابغة، تالله لقد سبق القوم السعاة وهم على ظهور الفرش نائمون، وقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجيء في الأول. انتهى كلامه رحمه الله في مدارج السالكين. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: محبة الله، بل محبة الله ورسوله، من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل قواعده، بل أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين، كما أن التصديق أصل كل قول من أقوال الإيمان والدين، فإن كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبة، إما عن محبة محمودة أو عن محبة مذمومة، فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة. قال: وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله سبحانه وتعالى، إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون صالحا. إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون صالحا، بل جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه. ده كلام شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى في المجلد 10/48. إذا أراد العبد منا أن يبرهن على صدق محبته أو يحصل أصل تلك المحبة أو أراد أن يترقى في مدارجها، فلا بد له من العمل. من خلال هذه المحاضرة نذكر أسبابا 10 عدها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، وذكر أنها تستوجب محبة الله للعبد، فمن أخذ بهذه الأسباب 10 أحبه الله عز وجل. فنذكر هذه الأسباب 10 كما ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين. السبب الأول من الأسباب الموجبة لمحبة الله تعالى، قال: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. إذن من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل قراءة القرآن بخشوع وتدبر وتفهم. وقد كان سلفنا الصالح يستشعرون هذا المعنى، كما يقول ابن قدامة في كتابه مختصر منهاج القاصدين: كان السلف يستشعرون هذا المعنى وهم يقرؤون القرآن، حتى إنهم كانوا يتلقونه تلقي الغائب الغريب لرسالة جاءت على شوق من الحبيب. قال الحسن بن علي رضي الله عنه: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. ذكره ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين. ويقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي لتالي القرآن العظيم أن ينظر كيف لطف الله تعالى بخلقه في إيصال معاني كلامه إلى أفهامهم، وأن يعلم أن ما يقرأه ليس من كلام البشر، وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه ويتدبر كلامه. أيضا ذكره ابن قدامة في منهاج القاصدين، لأن القرآن هو الدال على الله وعلى محاب الله، فلا جرم أن كانت محبته هي طريق القلب والعقل لمعرفة الله وما يحبه الله، فمنه تعرف صفات الله وأسماءه وما يليق به وما يتنزه عنه،
وما أمر به وما نهى عنه من الشرائع المفصلة الموصلة إلى محبته ورضاه.
لهذا فإن صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استجلب محبة الله بتلاوة سورة واحدة وبتدبرها ومحبة هذه السورة، وهي سورة الإخلاص التي فيها صفة الرحمن عز وجل، فظل يردد هذه السورة في صلاته، فلما سئل عن ذلك قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها أو أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. والحديث في الصحيحين، فأحبه الله عز وجل لأنه أحب هذه السورة، صار يرددها في صلاته، يحب هذه السورة، فالله عز وجل أحبه، استجلب محبة الله عز وجل بتلاوة هذه السورة، سورة الإخلاص. فلا بد لمن أحب القرآن أن يحب الله، لأنه صفته فيه، لأن صفته فيه في القرآن، ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو المبلغ له. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. وهذا الأثر رواه الطبراني في الكبير. لا شك أن من أكبر الدلائل على محبة القرآن السعي إلى تفهمه وتدبره والتفكر في معانيه. الله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هذا هو السبب الأول من الأسباب الموجبة لمحبة الله عز وجل، قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه. السبب الثاني الموجب لمحبة الله عز وجل، يقول ابن القيم: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها موصلة إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. والمعلوم أن أداء الفرائض هو أفضل ما يتقرب به إلى الله، وهذا ما دل عليه حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلا من أهل نجد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال طلحة: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. والحديث في الصحيحين. فهذا الرجل يفلح بأداء الفرائض، لكن من يأتي بالتطوعات والنوافل يكون أفلح منه وأعلى درجة وأكثر قربة. فمؤدي الفرائض كاملة محب لله، ومؤديها وبعدها النوافل محبوب من الله. يدل على ذلك الحديث الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى، حديث القدسي الذي رواه البخاري في صحيحه 6502. قال الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه. إذن المتقرب بالنوافل له خصوصية وميزة تجعله أعلى مرتبة من مؤدي الفرائض فقط، لأن الفرائض مطلوبة من العبد أصلا وهو مكلف بها وآثم بتركها، و في هذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: جرت العادة أن التقرب يكون غالبا بغير ما وجب على المتقرب كالهدية والتحفة، بخلاف من يؤدي ما عليه من خراج أو يقضي ما عليه من دين. ثم قال رحمه الله في بيان فائدة أخرى للنوافل، فقال: وأيضا فإن من جملة ما شرعت له النوافل جبر الفرائض، كما صح في الحديث: انظروا هل لعبدي من تطوع فتكمل به فريضته، الحديث بمعناه. فتبين أن المراد بالتقرب بالنوافل أن تقع ممن أدى الفرائض لا من أخل بها. هذا كلام الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث في المجلد 11. إذن هما صنفان من الناجين الفائزين: صنف الأول المحب لله مؤدي الفرائض وقاف عند حدود الله، الصنف الثاني المحبوب من الله متقرب بعد الفرائض بالنوافل. وهذا مقصود ابن القيم رحمه الله عندما قال: فإنها موصلة إلى درجة المحبوبية بعد المحبة، فالمحبون المتقربون بالفرائض والمحبوبون المتقربون بالنوافل بعد الفرائض هم أولياء الله وأصفياؤه وخيرته من الخلق. وفي هؤلاء وأولئك تنزلت الآيات ووردت الأحاديث. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: أولياء الله المقربون قسمان، أحدهما من تقرب إلى الله بأداء الفرائض، والثاني من تقرب إلى الله تعالى بعد الفرائض بالنوافل، وهم أهل درجة السابقين المقربين، لأنهم تقربوا إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد في نوافل الطاعات، وذلك يوجب للعبد محبة الله، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن أحبه الله رزقه محبته وطاعته والحظوة عنده. انتهى كلام الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم في المجلد الثاني. إذن هذا هو السبب الثاني الموجب لمحبة الله تعالى، التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. السبب الثالث من الأسباب الموجبة لمحبة الله، يقول ابن القيم: دوام ذكره على كل حال في اللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. إذن ذكر الله تعالى هو شعار المحبين لله المحبوبين من الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه في المجلد الثاني. إذن دوام ذكر الله عز وجل على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، هذا من الأسباب الموجبة لمحبة الله عز وجل. وفي ذلك يقول: إذن صاحب الأذكار مذكور عند الله عز وجل بالثناء والمحمدة والمحبة، موعود بالمغفرة والأجور العظيمة، والله عز وجل يقول: فاذكروني أذكركم، والله عز وجل يقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله عن الذاكر: فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. يقول: قول صحيح مستقرأ من مجمل نصوص الوحي، فنحن نرى أن الله تعالى لا يأمر في كتابه بالذكر فقط، بل يأمر بالإكثار منه. يقول سبحانه آمرا بالإكثار من الذكر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويثني على الذاكرين، ذاكرين الله على كل حال، ويصفهم بأنهم من أولي الألباب والنهى،
فيقول عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن السبب الثالث الموجب لمحبة الله دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال.
السبب الرابع الموجب لمحبة الله تعالى يقول ابن القيم: إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى. كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. وفي كتابه مدارج السالكين يشرح هذا الكلام، ويشرح درجة ثانية من درجات منزلة الإيثار، وهي إيثار رضا الله على رضا غيره، وأن عظمت فيه المحن وثقلت فيه المؤن وضعف عنه الطول والبدن. هكذا يقول ابن القيم. ثم يقول: إيثار رضا الله عز وجل على غيره هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته ولو أغضب الخلق، وهي درجة الأنبياء وأعلاها للرسل عليهم صلوات الله وسلامه، وأعلاها لأولي العزم منهم، وأعلاها لنبينا صلى الله عليه وسلم وعليهم. قال: فإنه قاوم العالم كله وتجرد للدعوة إلى الله، واحتمل عداوة البعيد والقريب في الله تعالى، وآثر رضا الله على رضا الخلق من كل وجه، ولم يأخذه في إيثار رضاه لومة لائم، بل كان همه وعزمه وسعيه كله مقصورا على إيثار مرضات الله وتبليغ رسالته وإعلاء كلماته وجهاد أعدائه، حتى ظهر دين الله على كل دين، وقامت حجته على العالمين، وتمت نعمته على المؤمنين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، فلم ينل أحد من درجة هذا الإيثار ما نال صلوات الله وسلامه عليه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في المجلد الثاني في منزلة الإيثار. إذن السبب الرابع الموجب لمحبة الله تعالى إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى. أما السبب الخامس من الأسباب الموجبة لمحبة الله تعالى، قال ابن القيم: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، ومشاهدتها ومعرفتها، وتقلبه في رياض هذه المعرفة. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. وهذا سبب عظيم تكلم عنه ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين. ولا شك أن هذا السبب سبب مهم جدا، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: ولا يوصف بالمعرفة إلا من كان عالما بالله وبالطريق الموصل إلى الله وبآفاتها وقواطعها، وله حال من الله تشهد له بالمعرفة. فالعارف هو من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم صدق الله في معاملاته، ثم أخلص له في قصده ونيته، ثم انسلخ من أخلاقه الرديئة وآفاته، ثم تطهر من أوساخه وأدرانه ومخالفاته، ثم صبر على أحكام الله في نعمه وبلياته، ثم دعا إلى الله على بصيرة بدينه وآياته، ثم جرد للدعوة إليه وحده بما جاء به رسوله، ولم يشبهها بآراء الرجال وأذواقهم ومواجيدهم ومقاييسهم ومعقولاتهم، ولم يزن بها ما جاء به الرسول عليه من الله أفضل صلواته،
فهذا الذي يستحق اسم العارف على الحقيقة، إذ سمي به غيره على الدعوة والاستعارة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في المجلد الثالث، يبين فيه هذا السبب المهم من أسباب الموجبة لمحبة الله عز وجل، وهو مطالعة القلب لأسمائه وصفاته. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه الله عز وجل لا محالة. السبب السادس من الأسباب الموجبة لمحبة الله تعالى، يقول ابن القيم: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. لا منعم على الحقيقة ولا محسن إلا الله عز وجل. هذا دل عليه العقل الصريح والنقل الصحيح، فلا محبوب في الحقيقة عند ذوي البصائر إلا الله تعالى، إلا الله تعالى، ولا مستحق للمحبة كلها سواه سبحانه وتعالى. لأن العقل الصريح والنقل الصحيح دل على ذلك. الإنسان يحب نفسه وبقاءه وكماله ودوام وجوده، ويكره ضد ذلك من الهلاك والعدم والنقصان. هذه جبلة عند كل إنسان، وهذا يقتضي غاية المحبة لله عز وجل. فإن الإنسان إذا عرف ربه عرف قطعا أن وجوده ودوامه وكماله من الله، وأنه البارئ له الموجد لذاته بعد أن كان عدم. وكيف يتصور أن يحب الإنسان نفسه ولا يحب ربه الذي به قوام نفسه؟ كذلك أن الإنسان بالطبع يحب من أحسن إليه وواساه وقمع عداءه وأعانه على جميع أغراضه، فإنه محبوب عنده لا محالة. وإذا عرف الإنسان حق المعرفة علم أن المحسن إليه هو الله سبحانه وتعالى فقط، وأنواع إحسانه لا يحط بها حصر. كذلك المحسن المنعم من البشر محبوبا في الطباع وإن لم يصل إليه كإحسانه، فإنك لو بلغك عن ملك من الملوك أنه عالم عابد عادل رفيق بالناس وهو في بلاد بعيدة، فإنك تحبه، تجد في نفسك ميلا كثيرا إليه. هذا حب المحسن من حيث أنه محسن، فضلا عن أن يكون محسنا إليك. فكيف بمن أنت أثر من آثار إحسانه، بل حسنة من حسنات قدرته سبحانه وتعالى. إن هذا يقتضي حب الله تعالى، بل يقتضي أنه لا يحب غيره إلا بحيث أن يتعلق منه بسبب، فإنه سبحانه هو المحسن إلى الكل كافة بإيجادهم وتكميلهم ومدهم بالأسباب التي هي من ضروراتهم إلى غير ذلك من النعم التي لا تحصى. هذا باختصار من كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه مختصر منهاج القاصدين. إذن هذا السبب السادس من أسباب الموجبة لمحبة الله، مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. السبب السابع من الأسباب الموجبة لمحبة الله، يقول ابن القيم وهو من أعجبها هذا السبب، قال: انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى، وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. ما استطاع أن يعبر ابن القيم رحمه الله، يصعب عليه أن يسترسل في شرح هذه العبارة. قال: ليس في التعبير عن ذلك إلا الأسماء والإشارات. توقف ابن القيم رحمه الله، فكلامه رحمه الله يدور حول معاني الإخبات، الخشوع، التذلل، الافتقار، مراعاة الأدب مع الله عز وجل.
كل هذه المعاني يجتمع فيها معنى الانكسار، انكسار القلب. والخشوع بمعناه العام هو أقرب لجمع تلكم المعاني، الخشوع. إذا انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى، الخشوع أقرب المعاني. فانكسار القلب يكون بالإخبات والخشوع والتذلل والافتقار، لكن الخشوع بمعناه العام أقرب هذه المعاني: تذلل، السكون، الانخفاض. وجاء استعمال الخشوع في القرآن بهذه المعاني، قال عز وجل: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، كانت يابسة مستكنة لا نبات فيها ولا زرع يحركها، فإذا نزل الغيث من الله اهتزت وتحركت. هذا من المعاني اللغوية. القلب هو موضع التأثر والتأثير فيما يتعلق بالخشوع. لا يتأثر القلب بالخشوع إلا باجتماع صفات وأحوال في هذا القلب. يقول ابن القيم رحمه الله: الحق أن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار، كما في كتابه مدارج السالكين في المجلد الأول. قال: فليتحسس العبد منا مواقع هذه المنازل في قلبه قبل أن يتساءل عن فقدان الخشوع. إذن هذه المنزلة عظيمة، وابن القيم رحمه الله تكلم كثيرا في كتابه مدارج السالكين عن هذه المنزلة. قال عن الخشوع الصادق، ذكر له درجات ثلاث. درجة الأولى قال: التذلل لأمر الله، بأن يتلقاه العبد، يتلقى أمر الله بذلة انقياد والقبول والامتثال، مع إظهار الافتقار إلى الهداية قبل فعله، والإعانة عليه حال فعله، ورجاء قبوله بعد فعله. قال: ويضاف إلى ذلك ثانيا الاستسلام لحكم الله الشرعي والقدري، فلا يتلقى الحكم الشرعي معارضا له بهوى أو شهوة، لا يتلقى الحكم القدري بكراهة أو اعتراض. ثم قال: ويضاف إلى ذلك ثالثا انكسار القلب لنظر الرب إلى قلب الإنسان وجوارحه عند تلقيه أمر الله. ثم قال: الدرجة الثانية للخشوع ترقب آفات النفس والعمل، وتوقع ظهورها، والخوف على العمل من هذه الآفات من كبر أو عجب أو رياء أو ضعف في الصدق وقلة في اليقين، تشتت في النية. ويضاف إلى ذلك الحذر من رؤية فضل النفس على الناس، بل ينسب الفضل كله لله تعالى. ثم يقول: الدرجة الثالثة للخشوع أن يضبط نفسه عن الإدلال على الله بالعمل أو الظن بأن لها على الله حقا، هذه النفس، مع حرصه على أن لا يرى الخلق أحواله مع الخالق، لئلا يعجبه اطلاعهم عليها ورؤيتهم لها، فيفسد ذلك عليه قلبه ونيته وحاله. انتهى كلام القيم في مدارج السالكين في المجلد الأول. هذا هو السبب السابع الموجب لمحبة الله: كسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. السبب الثامن من الأسباب الموجبة لمحبة الله عز وجل: الخلوة به وقت النزول الإلهي. يقول ابن القيم: الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه، والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. هذا السبب الثامن الموجب لمحبة الله عز وجل: الخلوة به وقت النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل، يخلو مع ربه عز وجل، يقوم تلك الليلة يذكر ربه عز وجل، يخلو به ويدعوه ويسأله ويستغفره. ويناجيه ويتلو كلامه عز وجل، ويقف بقلبه يتأدب مع ربه بأدب العبودية بين يديه، ثم يستغفر ويجدد التوبة. هذا سبب من الأسباب الموجبة لمحبة الله عز وجل، وهو من أبلغ أسباب المحبة، لأنه من أصدق دلائل الأدب في العبودية، لأنها خلوة لا يراها الناس. والله عز وجل أثنى على أهل الليل، قال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. والنبي صلى الله عليه وسلم تلا هاتين الآيتين لمعاذ رضي الله عنه في معرض جوابه عن سؤاله، عندما سأل معاذ: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. هذا الحديث حديث صحيح. إذن السبب الثامن الموجب لمحبة الله الخلوة بالله عز وجل في الثلث الأخير من الليل، وقت النزول الإلهي، لمناجاة الله عز وجل وتلاوة كتابه، الوقوف بالقلب تأدب بأدب العبودية، ثم الاستغفار والتوبة. السبب التاسع الموجب لمحبة الله عز وجل مجالسة المحبين. يقول ابن القيم: مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب الثمرات كلامهم، والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله في السبب التاسع الموجب لمحبة الله مجالسة المحبين. فجعل رحمه الله محبة المحبين صادقين ومجالستهم من موجبات محبة الله، ولا عجب في هذا، فإن البشرى بذلك قد زفت إلى أهل المحبة. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا، ووجبت محبتي للمتجالسين فيا، ووجبت محبتي للمتزاورين فيا. الحديث رواه أحمد ومالك في الموطأ، وصححه الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح 5011، وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله تعالى على مدرجته ملكا في طريقه، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي. قال: هل لك من نعمة تربها إليه؟ هل عندك نعمة تقوم بإصلاحها تنهض بسببها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: إني رسول الله إليك، بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. والحديث رواه مسلم في الصحيح 38 في المجلد الرابع 1988. إذن إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. إذن مجالسة المحبين، الحب في الله، المجالسة في الله عز وجل، الزيارة في الله عز وجل، كل هذه أسباب توجب محبة الله عز وجل. فمحبة المسلم لأخيه في الله ثمرة لصدق الإيمان وحسن الخلق، وهي سياج واق يحفظ الله به قلب العبد ويشد فيه الإيمان حتى لا يتفلت أو يضعف. قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. فالذين يختارون للصحبة ينبغي أن تتحقق من صحبتهم أغراض تنفع المرء في دينه ودنياه وآخرته. لهذا كان اختيار الصحبة من المهام الصعبة التي تحتاج إلى توفيق من الله عز وجل. قال ابن حجر رحمه الله: لا ينبغي للمرء أن يهمل اختيار من يصلح للصحبة، لأن للصحبة تأثيرها البالغ على المرء، لأن للصحبة تأثيرها البالغ على المرء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. ويقول ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته 5 خصال، أن يكون عاقلا، حسن الخلق، غير فاسق ولا مبتدع، ولا حريصا على الدنيا. أما العقل فهو رأس المال، ولا خير في صحبة الأحمق، لأنه يريد أن ينفعك فيضرك. ونعني بالعاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه، إما بنفسه وإما أن يكون بحيث إذا أفهم فهم. قال: وأما حسن الخلق فلا بد منه، إذ رب عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه، فلا خير في صحبته. قال: وأما الفاسق فإنه لا يخاف الله، ومن لا يخاف الله تعالى لا تؤمن غائلته ولا يثق به. قال: وأما المبتدع فيخاف من صحبته بسراية بدعته. انتهى كلام الجوزي رحمه الله الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله في كتاب مختصر منهاج القاصدين صفحة 91. إذن هذا السبب التاسع الموجب لمحبة الله: مجالسة الصالحين، مجالسة المحبين الصادقين، الرفقة الطيبة، الرفقة الصالحة. السبب العاشر الموجب لمحبة الله عز وجل، يقول ابن القيم: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. مباعدة، الابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. وهذا لا خيار للإنسان إذا أراد محبة الله، أن يسعى للمحافظة على قلبه سليما من كل آفة وعيب وفساد ينافي ما يحبه الله. فالقلب إذا فسد فلن يجد المرء فائدة فيما يصلحه من شؤون الدنيا، ولن يجد نفعا أو كسبا في أخرى. قال عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلامة القلب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: وأسألك قلبا سليما، كما رواه أحمد والترمذي والنسائي. إذن لا بد من سلامة القلب والابتعاد عن كل الأسباب التي تحول بين هذا القلب وبين الله عز وجل. يقول ابن تيمية رحمه الله: فله اختيار جامع في معنى القلب السليم. يقول ابن تيمية: هو السليم مما سوى الله، أو مما سوى عبادة الله، أو مما سوى إرادة الله، أو مما سوى محبة الله. هذا اختيار جامع لابن تيمية رحمه الله في معنى القلب السليم. يقول: القلب السليم هو السليم مما سوى الله، أو مما سوى عبادة الله، أو مما سوى إرادة الله، أو مما سوى محبة الله، في مجموع الفتاوى. وهذا قريب مما عبر عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله عندما قال: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله. قال ابن القيم رحمه الله: وإنما يباعد من الله كل طريق يوصل إلى باب من تلك الأبواب الثلاثة: باب شبهة أورثت شكا في دين الله، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ورضاه، وباب غضب يورث العدوان على خلق الله. هذا الكلام ذكره في كتابه الفوائد، فوائد لابن القيم صفحة 58. وهو يشرح مما يباعد بين القلب وبين الله عز وجل. باب شبهة أورثت شكا في دين الله. لماذا؟ لأن الشبهات طريق لمخالفات الاعتقاد. ثم قال باب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ورضاه. شهوات طريق لمخالفات الجوارح. ثم قال باب غضب يورث العدوان على الله. الغضب وخاصة معه الحسد طريق لمخالفات الطباع. من هذه الأبواب الثلاثة التي ذكرها ابن القيم تلج كل الذنوب والمعاصي المفسدة للقلب. تلج كل الذنوب والمعاصي المفسدة للقلب، وهي ترجع في أصولها إلى ثلاثة: تعلق القلب بغير الله، وغايته الشرك ودعاء غير الله، وطاعة النفس الغضب وغايته القتل، وطاعة النفس الشهوة وغايته الزنا. فليحذر المسلم من هذا الأمر. فهذا السبب العاشر الموجب لمحبة الله: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. باب الشبهات وباب الشهوات وباب الغضب، يبعد عن كل شبهة وعن كل شهوة وعن الغضب الذي يورث العدوان على خلق الله عز وجل. هذه أسباب عشرة ذكرها ابن القيم رحمه الله وشرحها وعلقنا على بعض منها. فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يوفقنا وإياكم ويعيننا على الأخذ بهذه الأسباب الموجبة لمحبة الله عز وجل. فإذا أحب الله عز وجل عبده رحمه ووفقه وأدخله الجنة برحمته. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر ومن كل فترة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.